طير الكلام تمنع النفس سرورا وامانا وسلام. منبع عذب نقي يرتوي منها الامان. بينات شعاع منها النور وانزاح الظلام. بينات
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة الصائمون، نواصل مع هذه السور العظيمة، هذه السور التي حفظناها ونحن صغارا، ولكننا كبرنا وكثير منا لم يدرك معانيها ودلالاتها. يتلوها، يقرأها، ربما تجد البعض منا قد قرأها في حياته، وبخاصة من تقدم به العمر، لا أقول مئات المرات بل أقول آلاف المرات، لكن ربما لو وقفت معه وسألت عن بعض دلالات هذه السورة ما أعطاك منها شيء. إذن كيف كنت تدبرها؟ كيف كنت تقرأها؟ كيف كنت تفهم معانيها؟ كيف كنت تفهم آثارها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليس لمجرد التلاوة كما كان يفعل أهل الكتاب. ماذا يفعل أهل الكتاب؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي يقرؤون الكتاب تلاوة كما يفعل المنافقون يقرؤون القرآن، لكن أفلا يتدبرون القرآن؟ هذه السورة التي معنا اليوم سورة المسد. تبت يد أبي لهب وتب، لها أسماء والأسماء لها دلالات، من أسمائها المسد، تبت، اللهب، إلى غير ذلك، لكن هذه من أشهر أسمائها، وكل اسم له دلالة. ومن أشهر أسمائها تبت، ومسمات في المصاحف المسد، أخذ من الآية التي فيها: في جيدها حبل من مسد. ما سبب نزول هذه السورة؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، هذا حديث البخاري، حديث عظيم في سبب النزول، لما نزلت قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، يدعو لبطون قريش المعروفة، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يأتي أرسل من يأتي ليسمع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم، وهو كذلك هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا يأتي بخبر كاذب، فكون جمعهم هذا الجمع معنى هناك دلالة معينة جدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي، يعني عدو، تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا له: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فلم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فقال لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فماذا فعل عمه أبو لهب؟ قال له: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ في بعض الألفاظ: تبا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت هذه السورة ردا على قول أبي لهب: تبا لك. فقال الله جل وعلا: تبت يد أبي لهب وتب. هذا سبب النزول، وهو معنى عظيم. ومعاني الآية: تبت يد أبي لهب، أي خسرت، ولها معاني كثيرة، كلها خابت أو خسرت أو ظلت، كلها تدور حول معنى واحد. وعبر باليد لأن اليد: فبما كسبت أيديكم، يعبر عن فعل الإنسان بفعل يده، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فيعبر عن اليد وإن كان الكسب قد لا يكون باليد، فقد تبت يد أبي لهب. وسمي أبو لهب لأنه كان فيه نوع من الجمال، وإلا فاسمه هو عبد العزة، وقيل له اسم آخر وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. تبت يد أبي لهب وتب، قيل تأكيد وقيل لا، وتب أبناؤه، إما أن لها معنى جديد أو أنها تأكيد، وكلها واردة هنا. ما أغنى عنه ماله وما كسب؟ المال معروف، ما هو الذي كسب؟ قيل ابنه، لأنه ورد أن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ولد الرجل من كسبه، وحسنه الألباني، أي تب هو وتب ولده. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ثم بين الله عاقبته، سيصلى نارا ذات لهب، أي وعيد له في الآخرة وذات لهب. ما قال نار حارة أو شديدة أو أليم كما جاء وصفها في القرآن، إنما ذكر ذلك لمضاهاة اسمه، مقابلة اسمه، هو أبو لهب. سيصلى نارا ذات لهب، أي تتلهب شديدة. إذا أردنا أن نصف النار بأنها شديدة قلنا انظر إلى لهب النار، فبقدر لهبها تكون قوتها وشدتها. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته أم جميل، وهي أخت أبي سفيان، أم جميل بنت حرب، وامرأته حمالة الحطب، كانت تحمل الحطب وتضع في طريق النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد في ذلك. وامرأته حمالة الحطب في جيدها، أي في عنقها، حبل من مسد. اختلف العلماء ما هو الحبل الذي من مسد، قيل إنه حبل من ليف، وقيل إنه حبل من كذا، الشاهد أنه حبل. ويوم القيامة جزاء لها، لأن كان فيها هذا الحبل، حتى مما ورد أن كان فيها قلادة من ذهب، وتقول لو أنفقتها في إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة مؤذية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسبه وتشتمه وتولول وتقول مذمما أبينا وغيره قلينا إلى غير ذلك، فكانت شديدة في فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وإيذائها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت عقوبتها في هذا الأمر. والشاهد بعد هذه الوقفات في هذه السورة العظيمة، أقف عدة وقفات تدبرية ولها معانيها المؤثرة. أولا أيها الأحبة، لا يوجد في القرآن اسم شخص باسمه من الأحياء إلا أبو لهب. نعم فيه من الأموات كفرعون وغيره وهامان وقارون، أما من الأحياء فلم يرد لا اسم أبي جهل ولا عبد الله بن أبي من المنافقين ولا غيره من الكفار إلا اسمه، بينما ورد اسم أحد الصحابة وهو زيد رضي الله تعالى عنه، فلما قضى زيد منها وطرا، ولا يوجد اسم صحابي صريح من الأحياء في القرآن. جاء الوصف والذي جاء بالصدق وصدق به، قيل إنها لأبي بكر، أما كاسم صريح فلم يوجد من الكفار إلا أبو لهب، ولم يوجد من المؤمنين إلا زيد، أي من الأحياء. أما الأموات فشأن آخر، وهذه لها دلالة ومعاني. قالوا إن ذكر وتخصيص ذكر أبي سفيان أبي لهب دليل على شدة جرمه وفعله، فورد اسمه تبت يدا أبي لهب وتب. ثانيا، هذا البيت يا أخوان والعياذ بالله، أبو لهب ابنه عقبة كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل والنجم إذا هوى، قال كفرت بالنجم وما هوى، وبدأ يستسخر في القرآن، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، وهو في رحلة سطع عليه الأسد فقتله شر قتله. وأمه أي زوجة أبي لهب، هذه المرأة الفاجرة، بيت والعياذ بالله كله بيت فاجر، بيت سوء، الأب والولد والزوجة، فهناك بيوت صالحة فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت واحد، وقوم لوط بيت من المؤمنين. فهكذا قال الله جل وعلا، فالبيت قد يكون كله مؤمنا والبيت قد يكون كله فاجرا. طبعا لوط زوجته لم تكن مؤمنة، وقد يكون في البيت ذاك وذاك. الشاهد أن أحيانا الشر يتوارث والخير يتوارث، وقد يكون أحيانا فيه الخيار وفيه الصالحين وفيه من فيه. فلذلك العناية بالأسرة وبتربية الأسرة حتى لا يقع فيما وقع في أبي لهب، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. للمغايرة، لأن المال ما نقول ما كسبه هو المال، فقد ذكره الله، ولحديث أن ولد الرجل من كسبه أنه هو المراد، وخاصة ابنه عقبة. والزوجة فاجرة، وهذا جزاؤهم والعياذ بالله. أيضا من هو أبو لهب؟ من هو أبو لهب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا محاباة لا مجاملة. أول ما بدأ نقص بني إسرائيل أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هنا يتلى إلى يوم القيامة باسمه، من هو؟ مدحا؟ لا لا، إنما هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. لا محاباة في هذا الدين. بلال الحبشي، سلمان الفارسي، صهيب الرومي رضي الله عنهم أجمعين، أفضل ولا ما، وكلمة أفضل لا مقارنة مع أبي لهب، وهو كان من سادة قريش ومن أرومة معروفة، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيشترك معه في النسب لا مجاملة إطلاقا. فلماذا هناك من يجامل في دين الله؟ لماذا المحاباة في دين الله؟ لماذا يراعى فلان وفلان؟ لأنه من ابن فلان، أو لأنه في المنصب الفلاني، أو في المال الفلاني. هذا كان تاجرا ما أغنى عنه ماله وما كسب. نسب، صاحب نسب ومال وجاه وجمال، ما كلها ما أغنت عنه. فهذا معنى دقيق جدا من تلك المعاني. فضح أعداء الله، يجب أن نفضح أعداء الله، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. من جهر بالعداوة كما فعل أبو لهب وزوجته وابنه يفضح لا مجاملة. نعم تراعى المصالح والمفاسد، تراعى بعض الأحكام، كل هذا صحيح، لكن هناك من يغض الطرف، وبخاصة عمن له جاه أو له مكانة. فلذلك هنا يعلمنا القرآن ذلك، فيه وقفة ستأتي بإذن الله بشكل مفصل نختم بها هذه الحلقة، أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم أو سبح فهذا جزاؤه. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أعد الله لهم عذاب عظيم مهين عظيم شديد كما في سورة الأحزاب. فهذا هو أبو لهب. سيأتي حديث عن من سب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الكوثر بإذن الله، ونقف معها. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وينجينا من سيرة أعداء الله. ادعوا لإخوانكم المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.